الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي بعنوان ابن تيمية رحمه الله تعالى السلفي. وهذا مجلسنا الثالث للعلامة الهراس رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: فقه ابن تيمية. قلنا فيما سبق إن ابن تيمية كان من أسرة اشتهرت بالإمامة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وأنه قد انتهت إليه رياسة هذا المذهب، ولكن إخلاص ابن تيمية لمذهبه.
ولهذا درس بعد أبيه، بعد وفاة أبيه درس في المدرسة التي كان يدرس فيها أبوه، وهي دار الحديث السكرية. نعم.
ولكن إخلاص ابن تيمية لمذهبه وشدة احترامه لإمامه وكثرة استشهاده بكلامه لم يمنعه من الأخذ بما يقتضيه الدليل، وإن خالف أقوال المذهب، بل لو خالف ما أجمع عليه الأئمة الأربعة. وقد أفتى في عدة مسائل بما أداه إليه اجتهاده دون التزام بمذهب معين، مما جعل الفقهاء من أتباع المذاهب يهيجون عليه، لا سيما في مسألة الطلاق المشهورة.
وأولئك المتعصبة الذين لا ينظرون إلى أدلة ولم ينظرون إلى أقوال أئمتهم، فهذا حنفي لا يخرج عن مذهب أبي حنيفة، وهذا مالكي لا يخرج عن مذهب الإمام مالك، وهذا شافعي لا يخرج عن مذهب الإمام الشافعي، وهذا حنبلي لا يخرج عن مذهب الإمام أحمد. وكل هؤلاء كما قلنا يخالفون الكتاب والسنة، فإن الرد عند التنازع في كتاب الله ليس إلا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما الرجوع إلى أقوال الرجال والتعصب لها ولو ظهر للإنسان الدليل، فهذا يتبرأ منه الأئمة أنفسهم، فكلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. يقول أحمد: عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز لإنسان أن تعصب لقول إمام إذا ما ظهر له الدليل، بل يقول للدليل سمعنا وأطعنا. نعم.
فقد أفتى بوجوب الكفارة في الحلف بالطلاق، وأن الطلاق الثلاثة بلفظة واحدة لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق
فقد أفتى بوجوب الكفارة في الحلف بالطلاق، والطلاق الحلف به لا يسمى حلفا، وتكون الكفارة كفارة عن حلف، وإنما يجري مجرى اليمين، فوليس يمينا وإنما يجري مجرى اليمين، مجرى اليمين من جهة الإلزام، وإلا فهو ليس يمينا، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حلفا فليحلف بالله، فالحلف إنما يكون بالله باسم من أسماء بصفة من صفات، وليس الطلاق كذلك، وإنما يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين يعني فيه الكفار، وليس يمينا. نعم.
وأن الطلاق الثلاثة بلفظة واحدة لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق البدعي لا يقع،
كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، لكن هذا على خلاف الأئمة الأربعة. نعم.
وأن الطلاق البدعي لا يقع.
نعم، وأن الطلاق البدعي لا يقع، والبدعي من يعود إلى الزمان فيطلق في حيض أو في ظهر جمع فيه، أو يعود إلى اللفظ، والجمهور الأئمة الأربعة يرون وقوعه مع الإثم، شيخ الإسلام لا يرى وقوعه لا يرى وقوع الطلاق لأنه محدث، والله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لابد المطلقة تكون مطلقة لعدة، والحائض ليس لها عدة، لا تعتد، إذا طلقت لا تطلق لعدة، والتي في طهر جمع فيه لا تطلق لعدة، والله يقول فطلقهن لعدتهن. فيرى شيخ الإسلام أن الطلاق لا يقع خلافا للأئمة الأربعة. نعم.
وقد ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في العقود الدرية،
وليعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعرف له مسألة خالف فيها الإجماع، لكن كثيرا ما يدعى الإجماع وليس إجماع. قال العلامة برهان الدين ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن مسائل شيخ الإسلام رحمه الله التي خالف فيها الأئمة الأربعة، والتي كذلك خالف فيها مشهور المذهب الحنبلي، والتي خالف فيها المذهب من أصله، والتي خالف فيها جماهير العلماء، صنف مصنفا قسمه إلى أقسام، مسائل خالف فيها شيخ الإسلام جماهير العلماء، مسائل خالف فيها الأئمة الأربعة، مسائل خالف فيها المذهب، مسائل خالف فيها المشهورة من المذهب. صدر هذه المسائل قبل أن يبين الأقسام بقوله ولا يعرف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة خالف فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل وإما مغرض، لأن شيخ الإسلام كان له اطلاع عظيم على مذاهب العلماء. نعم.
وقد ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في العقود الدرية بعضا من اختيارات ابن تيمية التي خالف فيها الأربعة، ومنها القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا طويلا كان أو قصيرا دون اشتراط مسافة معينة،
وذلك لأن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال بمطلق الضرب في الأرض، وأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ولم يأتي في القرآن نص يحدد مدة معينة لا نزيد عليها. وإذا اختلف الصحابة في مورد ذلك فنرجع إلى الأصل، وهو قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولكن قول شيخ الإسلام في هذه المسألة مرجوح، والذي ذهب إليه العلماء من تحديد مسافة هذا هو الراجح، وإن اختلفوا في المسافة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن المسافة مرحلتان لحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، قد ورد عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس وابن عمر كان يريان ذلك، ورد عن نافع عن ابن عمر كذلك في الأربعة برد، فيكون القصر فيها. نعم.
والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره البخاري رحمه الله.
نعم. البكر لا تستبرأ، إنما المرأة المتزوجة إن كانت حائلا فإنها تستبرأ بالحيض، وإن كانت حامل فبوضع حملها. طيب والبكر غير متزوجة على ما نستبرئها؟ ما فيها مظنة حمل ولا شيء. اختلف العلماء في استبراء البكر، فذهبت الجماهير، ذهب جماهير أهل العلم الثلاثة إلا الأربعة إلا مالك رحمه الله إلى أنها تستبرأ، فتستبرأ المرأة سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، كانت صغيرة أو كانت كبيرة، وإلى هذا ذهب الثلاثة وأما مالك رحمه الله تعالى ففرق بينما إذا كان يوطأ مثلها أو كان لا يوطأ مثلها، فإن كان يوطأ مثلها تستبرأ وإلا فلا تستبرأ. وذهب أهل الظاهر منهم داود يعني داود إلى أنها لا يجب استبراء البكر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة ومذهب البخاري، لأن البكر لا داعي لاستبرائها، لم تتزوج فلا داعي لاستبرائها. وأما الجمهور فذهب إلى العموم. نعم.
والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة.
نعم ذهب رحمه الله لأن سجود التلاوة هذا سجدة وليس صلاة، فلا يشترط له الوضوء كما يشترط للصلاة، وهذا الراجح أن سجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط للصلاة، لا من جهة الوضوء والطهارة ولا من جهة ستر العورة التي يلزم سترها في الصلاة لأنها ليست صلاة. وأما الجمهور فذهب إلى أنه يجري في سجدة التلاوة ما يجري في الصلاة، فيلزم سجدة التلاوة ما يلزم للصلاة. نعم. والراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام هنا رحمه الله. نعم.
والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا فلا قضاء عليه.
نعم فلا قضاء عليه، لأن الله عز وجل قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا خلاف الجمهور الذي يرى القضاء، والصحيح أنه لا قضاء عليه. وقد جاء الدليل بذلك في الصحابة رضوان الله عليهم لما أفطروا ظنوا أن الليل قد دخل، ثم بان لهم أنه لم يدخل، ولم يأمرهم النبي بالقضاء على الصحيح. نعم. ولا فرق بين إذا أكل نهارا ظنا دخول الليل، أو أكل ليلا ظن بقاء الليل فبنى نهارا، ما لم يفرط أو يتعدى، ما لم يفرط ويتهاون، فإذا تحرى وظهر هذا له فصيامه صحيح. وقصة عدي بن حاتم تدل على ذلك، فإنه كان يتحرى تحريا غير صحيح، فقد كان يعتقد أن الخيط الأبيض والخيط الأسود كان يعتقد أنهما حبلان، فكان يأتي بحبل أسود وبحبل أبيض حتى إذا ميز أمسك، ولا شك أن هذا يكون بعد طلوع النهار، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. نعم. فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام هنا. نعم.
والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمنفرد.
نعم، واعتمد شيخ الإسلام على بعض الروايات في هذا، لكن المحفوظ الصحيح أن المتمتع لابد له من طوافين، طوافه الأول عمرته وطوافه الثاني لحجه، أما القارن والمفرد فله ما طواف واحد واجب وهو طواف الإفاضة، أما الطواف الأول لهما فهو طواف القدوم، فهو طواف القدوم، لكن الطواف الواجب وطواف القدوم سنة، أما الطواف الواجب فهو طواف الإفاضة، ثم سعي الحج إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فيأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي به الحج، فكيف يقتصر على طواف واحد؟ ما يقتصر على طواف واحد، إنما يكون عنده عمرة من طواف وسعي، ويكون عنده حج من طواف وسعي. نعم. نعم. يكون إيه؟ طواف القدوم ايه؟ لا طواف القدوم حول الكعبة. يقول ايه؟ لماذا ايه؟ لماذا ذكرناه؟ احنا بنقول ان المفرد والقارن عليه طواف واجب واحد، اما المتمتع عليه طوافان. اما الطواف الاول الذي يأتي به المفرد والقارن فهو طواف القدوم الذي هو طواف سنة وليس طواف نجيبا، يعني لو ما طاف طواف القدوم لا شيء. لكن فائدة طواف القدوم ما هي؟ أنه إذا أراد أن يقدم سعي الحج بعده قد، وإذا أراد أن يؤجله إلى ما بعد طواف الإفاضة فعل.
والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان،
هذا قول شيخ سام أيضا، القول بجواز المسابقة بلا محلل وإن خرج المتسابقان، يعني عندنا اثنان يتسابقان والاثنان قد دفع، هذا دفع 10 وهذا دفع 10، فلا يصح إذا كان اثنين فقط يكون أحدهما غانما أو غارما، كل منهم يكون غانما أو غارما، هذا ما يصح، هذا ما يصح عند الجمهور، ما يصح إلا أن يدخل محللا كما جاء بذلك الحديث وإن كان فيه مقال. فالجمهور يرى أنه لابد من إدخال محلل، هذا المحلل لا يدفع شيئا، لا يدفع شيئا، فيكون إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالما. هذا المحلل هو الذي أباح هذه المسابقة، هذا إذا كان الدفع ممن، إذا كان الدفع من الاثنين فلا بد من إدخال محلل ثالث يكافئ فرسهما فرسيهما. أما إذا كان البذل من خارج عنهما جاز بدون محلل، إذا كان الباذل للعوض خارجا عن المتسابقين أو كان الباذل واحدا منهما، يعني لو قال واحد أنا أبذل إن كسبت خذ وإن خسرت خلاص أخذ مالي أنا، فيكون بين سالم أو غان. إذن إذا كان البذل بذل العوض من غيرهما صح بلا محلل، وأما إذا كان منهما فلا بد من محلل، إذا كان من أحدهما فلا يحتاج إلى محلل، يبقى لا يحتاج إلى محلل لو كان من أحدهما أو كان من خارج عنهما، واحتاج إلى محلل إذا كان منهما. شيخ الإسلام يقول لا ما يحتاج، ما يحتاج، والحديث فيه مقال ولا يحتاج إلى محلل، ولكن قول الجمهور والأقرب للصواب. نعم.
والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة.
اي نعم، والجمهور يرى انها كالطلاق يكون بثلاث حيض، والراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ان المختلعة والموطوءة بشبهة وكذا كل هذا انما يكون بحيضة واحدة، لان الخلع بخلاف الطلاق حتى ولو كان بلفظ الطلاق. نعم ايوه. كل الطلاب يعني كل الطلاب مثلا طلاب الفصل يبذلون المال وبعدين الذي يفوز يأخذ مالا مال الفصل، هذا لا يجوز، يعني إن كان من الجميع فلا يجوز، إن كان من بعضهم دون بعض فيجوز، إن كان خارجا عن الفصل يعني من المدرس أو من مدير المدرسة فيجوز، إنما الجميع ما يجوز، لا يجوز هذا الكلام من الجميع ما يجوز. نعم نعم. والبعض إيه؟ يعني الأستاذ كان بيدفع من الذي لا يتولى كل شيء؟ الفصل كله يدفع والأستاذ دفع ليه؟ خلاص الأستاذ محلل بس الأستاذ دفع لا لا يدخل كيف؟ أي ما في إشكال. نعم.
والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.
نعم والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين وهي مسألة خلافية. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز ذلك لحادثة أوطاس فقال بالجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبر. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أن الوثنيات لا توطأ الأمة منهن بملك اليمين، وإنما التي توطأ بملك اليمين من حل نكاح الحرة منهم كالكتابية، هذه التي توطأ بملك اليمين، فمن صح نكاح الحرة منهم صح الاستمتاع ووط والوط بملك اليمين. والوثنية لا تباح الحرة الوثنية لا تباح، وبالتالي لا يتسرى المسلم منهن بشيء، هذا هو الصحيح. نعم.
والقول بجواز عقد الرداء بلا فدية.
إيه نعم هذا لا إشكال فيه، يعني في الحج يعني يعقد رداء يعقد الرداء وأن هذا ليس مخيطا ولا يشبه المخيط، عقد الرداء جائز، ومثله اليوم وضع الكباسين له، هذا لا إشكال فيه. نعم.
وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم تستطع أن تطوف طاهرة
وخافت فوات رفقة، فهي حائض وتخفت الرفقة، فيقول يجوز طواف الحائض ولا شيء عليه إذا كانت معذورة، وهذا هو الصحيح. صحيح أن الأصل أن الحائض لا تطوف طواف الإفاضة، هذا طبعا يتعلق بطواف الإفاضة، أما طواف الوداع فالحائض ليس عليه طواف وداع، والنفساء ليس عليه طواف وداع، لما ورد في الصحيح في حديثة الصفية حابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف إفاضة، قال فانفروا إذن، انفروا إذن، فدل هذا على أنه ليس عليها طواف وداع، لأنه قال فانفروا إذن، يعني لما قال إن قالوا إنها قد أفاضت، أما إذا ما أفاضت فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، لكن إذا خشيت فوات رفقة ترتب ويقع عليها ضرر فهنا تطوف وتستثفر ولا شيء عليه، لأن غاية ما هنالك وجوب الطهارة، وهو مختلف فيها في الطهارة تطهر للطواف، فمن قائل هو شرط ومن قائل هو واجب ومن قائل هو مستحب، فحتى على القول بالاشتراط كاشتراط الطهارة للصلاة فإن هذا الشرط إنما يسقط بالعذر، الإنسان يصلي مع الحدث إذا كان الحدث موجودا فيصلي مع الحدث يصلي مع الحدث، فكذلك الحائض تطوف مع الحدث لأنها معذورة، يحصل أن الحملات تكون محجوزة ولا يمكن تفوت الرحلة، فحينئذ تستثفر وتطوف ولا شيء عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. فقوله هنا رحم الله والراجح. نعم.
والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا.
نعم هذا اختياره رحمه الله تعالى، وهو مرجوح قوله الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا، الماء المطلق نعم، أما الماء المقيد ما يسمى ماء بإطلاق، لا بد أن يكون ماء مطلق. ولهذا يرى شيخ الإسلام الوضوء بماء الوردي، هذا لم يعد ماء الآن، خرج عن إطلاق إلى غيره، قال ماء ورد، فهذا لا يصح الوضوء به، إنما يصح الوضوء بالماء المطلق. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا بد أن يكون الطهارة بماء، إذا قيد لم يعد ماء، إذا قيد لم يعد ماء. نعم هو طاهر لكن لا يرفع الحدث، فلا يرفع الحدث إلا الماء المطلق. نعم، فما ذهب إليه الجمهور هو الراجح. نعم.
والقول نعم. بدأ
منع إيه؟ الإفاضة، حديث صفية يدل على المنع من طواف الحائض للإفاضة، لكن إن حصل عذر كفوات رفقة حصول ضرر، فكما لو كانت الصلاة، فليس الطواف بأعظم من الصلاة. ومع ذلك المرأة إذا لم تستطع، وصاحب الحدث إذا لم يستطع الطهارة، فإنه يصلي ولا شيء عليه مع الحدث. وهذه المرأة تطوف ولا شيء عليها وتستثفر، لأن انتظارها يفوت عليها الرفقة فيجوز لها ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الأصل وماله. نعم، لأنه ما في مضرة، الحبس ما في مضرة، الحبس ما في مضرة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك من يكون الحبس في حقه مضرة، من يكون الحبس في حقه مضرة. نعم.
والقول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا، وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة،
وكذلك الذهب عنده. القول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا، يعني المصنوع هذا بالخام مثلا يجوز فيه التفاضل، ويكون القدر الزائد في التفاضل يساوي الصنعة، هذا على خلاف الجمهور. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، أنه ما يجوز، وأن الصنعة هذه لا أثر لها، فالذهب بالذهب يد بيد، الفضة بالفضة يد بيد، ولو كان بعضها أغلى من بعض، إما لصنعة إما ل عيار أعلى أيا كان، فلا تأثير للصنعة هنا، وإنما يبيع هذا ويشتري ذاك، يبيع هذا ويشتري ذاك، كالتمر الرضيء والجيد. هل نقول هذا الزيادة في مقابل الجودة؟ ما هو نفس المسألة. فالصنعة هذه ليست مستقلة، هو نقش الفضة أو نقش الذهب، إذن هو ذهب، فالمنقوش هذا لا أثر للنقش في الحكم هنا. فإن قال لك إن هذا أعلى ثمنا، نقول بيع هذا واشتري ذاك، كما جاء في الصحيحين لما اشترى بلال تمرا جيدا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لقد بعت كيلين من تمر الرضيء بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ افصل البيع. لكن هذا يدخل في عموم قول النبي في حديث عبادة في الصحيح الذهب بالذهب، نعم، والفضة بالفضة. نعم، هو التفاوت، إما يرجع لصنعة، إما يرجع لجودة، إما يرجع لكونه أعلى، مثل القمح والأرز والبر وكذا، بعضه أجود من بعض. فأي شيء لا صنعة، الجودة، كل هذا لا فرق. نعم. ما من مالها؟ أيوة ما ماله؟ أي هذه مسألة، نعم، مما خالف فيها أيضا الفقهاء الأربعة، أن يرى العصير بزيته، يرى جواز بيع العصير بزيته، الزيتون بزيت الزيتون، نعم، والسمسم كذلك بزيته، نعم، لكن الصحيح المذهب إليه الجمهور. نعم نعم نعم.
والقول بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان الماء أو كثيرا.
إيه نعم، وقوله هنا هو الراجح. وأما حديث القلتين اللي في الذي فيه التفريق بين القليل والكثير فحديث مضطرب، والصحيح حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. فإذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت أحد أوصافه صار نجسا، فإذا لم تغير أحد أوصافه جاز استعماله. فالعبرة هنا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. نعم.
والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.
نعم، والراجح مذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز له التيمم، ويكون معذورا إذا استعمل الماء فخرجت الصلاة، يكون معذورا، لا شيء عليه، لأنه ليس مفرطا. أما أن يؤدي العبادة بغير شرطها فهذا لا يجوز. نعم. والعيد يقضى والجمعة يصليها ظهرا. نعم نعم، يعني على اعتبار، يقول التيمم هنا لما خف فوات العيد، على اعتبار أن العيد يصلي مع جماعة المسلمين، يصليها مع جماعة المسلمين، فحتى يدرك الصلاة معهم، لأنه إذا توضأ فاته الصلاة مع الجماعة. كذلك أيضا الجمعة إذا فاتته الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا، فحتى يدرك الجمعة فإنه يتيمم، ويلزم على هذا التأصيل خروج الصلاة عن وقتها أيضا، إذا خشى خروج الصلاة عن وقتها فإنه يتيمم لها، يلزم قياسا على هذا أن يكون كذلك. لكن كما قلنا في العيد، إذا فاته إن توضأ وفاته العيد مع الإمام قضاه، لأنه يجوز قضاء العيد، فهذا لا إشكال فيه. وأما الجمعة فيصليها ظهرا ويكون معذورا لأنه لم يفرط. أما أن ينتقل إلى البدل مع وجود الماء فما الدليل؟ ما الدليل؟ إذا قلنا الوقت قلنا هو معذور في ذلك وليس مفرطا. لكن على كل هي مسألة خلافية في مسألة الوقت، إذا استعمل الماء فإنه يفوت الوقت، هل نقدم الوقت أو نقدم الطهارة؟ هي مسألة خلافية. نعم.
سيوجد الماء شيخنا بعد خروج الوقت.
نعم،
يعني الماء ليس موجودا الآن، سيوجد بعد خروج الوقت، يقدم التيمم.
الماء
ليس موجودا الآن لكن سيوجد بعد خروج الوقت،
هذا باتفاق يتيمم. هذا باتفاق يتيمم. نعم، إذا لم يوجد الماء والوقت سيخرج، هذا باتفاق يتيمم. إنما اختلفوا لو وجد الماء في أول وقت هل يتيمم ولو غلب على ظنه وجود الماء أم لا. إنما إذا كان سيخرج الوقت والماء غير موجود، لا أعلم في ذلك خلافا أنه يتيمم. نعم. وكذلك أيضا إذا لم يغلب على ظنه وجود الماء، حضرت الصلاة وليس هناك ماء ولا يغلب على ظنه وجود الماء في الوقت، فإنه يتيمم كما هو شأن الصحابة مع الرسول في أسفارهم، إذا حضرت الصلاة ولا ليس هناك ماء يتيممون. نعم نعم، شوف مسألة الوقت والتيمم. نعم ليه؟ كذلك الجنازة. نعم نعم، هي كذلك مرجوح، لأن الجنازة يجوز أن تصليها على القبر، وكل عبادة يمكن أن تؤديها بشرطها، فلا يترك الشرط هذا، لا بد منه، ويمكن تحصلها بالشرط، فكيف أؤديها بغير شرطها؟ فالعيد يقضى، والجمعة نصليها ظهرا، والجنازة نصليها على المقبرة، علامة التيمم. إذا قررنا أن الطهارة بالماء شرط إذا كان موجودا. نعم نعم أنت سرحت بي، ما هي مسألة الأخ أحمد. طب وبعدين كيف يعني بقى؟ كيف يعني يكون موجود ولا يحصل إلا بعد الوقت؟ يعني في بئر، هو كعدم. إذا وجد الماء في بئر ولا يستطيع أن يحصل هذا الماء إلا بعد خروج الوقت فهو كعدمه، إذن يتيمم، لأن وجود الماء هناك عدمه. إيه الفائدة؟ كأنه غير موجود، لا يستطيع أن يأتي بالماء إلا بدلو، والدلو سيأتي بصاحبه بعد خروج الوقت، إذن هو كعدمه. والتيمم إنما يشرع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، إما فقد أو عجز عن استعماله، وهذا عجز عن استعماله. نعم نعم.
سؤال يا شيخ.
نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السؤال نرد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول ممكن توضيح أكثر لمسألة المحلل في مسألة العوض خصوصا بين الأولاد في بعض الألعاب مثل لعب البلي؟
يعني أنت دخلت يا مصطفى مسألة مسألتين، إحداهما في الأخرى، مسألة البلي، خلينا في البلي ده جنب، نخليها مرة تانية، يعني مسألة أخرى دي المسألة الثانية. المسألة الأولى يعني محلل، يعني مصطفى وأحمد وعلي والإخوة هيبقى في مسابقة على عوض، لو كل بذل العوض، كل واحد بذل العوض، واللي بيكسب هذه المسابقة بيأخذ العوض، هذا لا يجوز، على قول الجمهور هذا لا يجوز، لا بد من محلل، ندخل أناسا ما دفعوا، ندخل أناسا ما دفع، هذا هو معنى المحلل، لكن لابد أن تكون كفاءته ككفاءة المتسابقين. يعني ما تكون مثلا مسابقة علمية وندخل فيها أميا جاهلا ما يدري عن شيء، أو مسابقة بالخيل ونأتي بفرس مريض، لا، لابد أن يكون مكافئ، يعني احتمال أن يربحوا، احتمال الربح موجود. فلو أدخلنا واحدا ما دفع فهذا يكون جائزا، هذا الجمهور يرى ذلك نظرا للحديث، وأما شيخ الإسلام فيرى أن هذا جائز ولا يحتاج إلى محلل، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، هذا معنى المحلل. طيب لو كانت الجائزة مبذولة من غير هؤلاء المتسابقين لا إشكال، ما يحتاج إلى محلل، لأن أصلا ما أحد بدل شيء، فالمحل ليس له محلون. طيب لو أن أحدهما هو الذي بدل، مجموعة بدلت ومجموعة ما بدلت، جائز، طالما يوجد من هو غانم أو سالم ما في إشكال، لكن كله إما غانم وإما غارم لا. لأن احنا لو احنا اثنين تسابقنا وكل منا بذل، أحدنا إما أن يكون غانما يأخذ مال أخيه أو غارما يخسر. لكن لما بندخل واحد لم يدفع هيبقى إيه؟ إما غانم وإما سالم، نريد هذا. ولهذا إدخال المحلل من أجل هذا، إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالما. نعم. طيب المسألة الثانية، نوع بقى المسابقة. نوع المسابقة لابد أن تكون مسابقة المباح اللي فيها العوض، لأن بذل العوض لا يكون إلا في مسابقة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلى في خف أو نصل أو حافر، يعني أدوات القتال. وما يقاس عليها الآن دبابات طائرات كذا، وألحق بها العلم، مسابقات العلمية، كل هذه يجوز بذل العوض فيها. أما غير ذلك ما يجوز، يعني بذل العوض في كرة ما يجوز، وعليه حكم مسابقات هذه الكرة دولية محلية، كل هذا ما يجوز. أخذ العوض في كل هذا ما يجوز، وعليه المكافآت ما تجوز، وعليه البيع والشراء لهؤلاء ما يجوز، كل هذا ما يجوز. طيب النوع الثالث من المسابقات مباح لكن لا يجوز بذل العوض فيه، مباح لكن لا يجوز بذل العوض فيه، كمسابقة على مسابقة جري أو المصارعة اللي يسموها الرومانية، هذه ليست الحرة اللي هي فيها ربما كسر عنق ولا يد ولا رجل ولا شيء من هذا، لا، إنما المصارعات زي المصارعة الروماني، فهذه مباحة ولا يجوز بذل العوض فيها. إذن عندنا مسابقات تحرم بعوض وبغير عوض، مسابقات تحرم بعوض وبغير عوض، وهي المسابقات بمحرم، مسابقات المحرمة، ملكة الجمال حرام، طيب ملكة القبح أقبح امرأة حرام بعوض أو بغير عوض، طيب أطول شارب حرام، لأن ما يجوز نصيل الشارب نحف الشارب، فهذه مسابقات يقيمون هذه محرمة. طيب الأكل اللي يشرب صندوق بيبسي كامل هذا محرم، لأن هذا يضر نفسه. وكان عندنا في الفلاحين اللي يأكل مثلا مش عارف 5 كيلو بطاطس ولا طرية، ما واللي مش عارف يعني يقول لك اعمل كم سندوتش كده، واللي يكتف يده من الخلف ويأكل مش عارف من كم طبق، هذا كله قد يؤدي إلى موت، هذا قد يؤدي إلى موت، فهذا لا يجوز. طيب لعبة الحبل، شدوا حبل، شد الحبل، هذا في القسم بقى النوع الثاني وهو المباح لكن بلا عوض، مباح لكن بلا عوض، لا إشكال فيه، مباح. القسم الثالث مباح ومباح فيه العوض، وهو ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم وما قاس العلماء عليه. نعم نعم نعم. كرة القدم، كرة القدم الإخوة الناس يعني العادية تلعب عادي، يعني هذه مباحة، مباحة لكن لا يبذل فيها عوض، مباحة ولكن مباحة. ولهذا مثلا الملاعب اللي تؤجر الآن، لو انه مثلا الفريق الذي يكسب الاخر ما يدفع الايجار، ايجار الملعب، انما الثاني ولا يدفع، هذا ما يجوز، لكن كله يدفع الايجار ما في اشكاليه، بشرط طبعا الا تعطل عن صلاه، الا توقع في محرم، الا الى اخره. إنما ما يكون بالمسابقات الدوري والكأس وغير ذلك كل هذا ما يجوز، لأن فيه سلسلة من المحرمات، سواء المقامرات ولا بذل العوض في غير أمر مشروع ولا إظهار عورات ولا ذهب ولا وبراء ولا إضاعة صلوات ولا اختلاط رجال بنساء ولا أشياء كثيرة، كل واحدة تكفي في التحريم، كل واحدة تكفي في التحريم. فكيف سبحان الله يقولون بالسجود في هذا شكرا لله؟ شكرا لله على ماذا؟ على معصية؟ شكرا لله على ماذا؟ إنما الشكر لله يكون نتيجة أمرين، أحد أمرين، إما جلب منفعة نعمة فيه نعمة أو دفع نقمة. فهل الهدف نعمة ولا نقمة؟ الهدف نقمة. أفضل فريق أفضل عندهم يعني، ولا ما في فاضل، أفضل فريق هو اللي خسر من أول مباراة، أراح الأمة وأراح التكلفة وأراح كل شيء وخلص وروحوا. لما أنظر سبحان الله إلى الأمة تقف الشوارع تخلو ففيها من المفاسد ما الله بعليم. لكن طبعا هذا عند من يقدر، يعني يقدر بقى الوقت وكيف يستهلك الوقت في غير طاعة الله. والنبي يقول في حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس. ودعوكم بقى من اللي بيجي يفتي ولك هذا مش عارف، حتى بعضهم يقول سجدة في مثل هذا أفضل من ألف خطبة. أعوذ بالله. طب خلي لاعب يقول كده، لكن أنت فضلت الشيخ الإمام العالم صاحب اللحية، والثاني يقول لك ده هذا يفعل وهذا يمثل وهذا الإسلام. مستمح نضحك على بعض، حاجة عجيبة يعني يا أخواني، والله شيء عجيب. ابعد عن الدين وقل، أما دين لا تلبس على الناس. يعني كيف يقال سجدة أفضل من ألف خطبة؟ كيف يعني؟ كيف يعني بين الكفار دعوا الإسلام؟ الكفار أذكياء، اسجد كما شئت واقرأ قرآن كمان كما شئت، لكن تخلى من دينك، افعل ولا تفعل، أوامر ونواهي ولاء وبراء. عيد الكريسماس والاحتفال به بجوار السجدة، براحتك اسكت، هذه سجدة هذه. إنما يسومونك على ولاء وبراء واعتزاز بدين ومتابعة نصوص. نعم. لا، هذه المسائل اللي خالف فيها الفقهاء الأربعة، لكن كما قلنا شيخ الإسلام في كل مسألة مع علماء. يعني مثلا زي مسألة اللي مرت معنا في استبراء البكر، هذه قول شيخ الإسلام فيها ذا قال به ابن عمر وقال به البخاري، لكن الخارج عن الأربعة، لأن شيخ الرأس هنا يريد أن يقرر أنه وإن كان حنبلي المذهب إلا أنه لم يكتفي بالخروج عن مذهبه بل خرج عن الأربعة، مثل ما قسم برهان الدين ابن القيم المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام. طارة خالف فيها يقول جمهور العلماء، الجماهير العلماء الأربعة وغير الأربعة خالف فيها الجماهير، لكن معه له فيها سلف، وهذا القسم ربما ذكر فيه إجماع ويقال شيخ الإسلام خلف الإجماع وليس كذلك. فكما يقول رحمه الله يقول قبل التقسيمات، يقول لم تذكر مسألة واحدة لشيخ الإسلام خالف فيها الإجماع، ما في مسألة واحدة شيخ الإسلام. وقائل هذا إما جاهل وإما مغرض. هات مقدمة هذا الكتاب، مقدمة برهان الدين، يقول إما جاهل وإما مغرض. نعم، كيف ابن عبد البر؟
قال ابن عبد البر في الاستذكار: واختلف العلماء في التيمم في الحضر عند عدم الماء، فذهب مالك وأصحابه على اضطراب منهم في ذلك إلى أن
أي المسألة هذه فين احنا طلبناها هذه؟ كيف يعني التيمم عند عدم الماء؟
تتكلم خاف خروج الوقت ولا يمكن
نعم.
فذهب مالك وأصحابه على اضطراب منهم في ذلك إلى أن التيمم في السفر والحضر سواء، إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لمرض أو خوف شديد أو خوف خروج الوقت، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. وحجتهم أن ذكر الله ذكر الله تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم خرج على الأغلب ممن لا يجد الماء، وأما الحاضرون فالأغلب عليهم وجود الماء فلذلك لم ينص عليهم. فإذا لم يجد الحاضر الماء أو منعه منه مانع لا يقدر على دفعه وجب عليه التيمم للصلاة في وقتها، لأن التيمم إنما ورد لإدراك وقت الصلاة وخوف فوته محافظة على الوقت. فكل من لم يجد الماء وخاف فوت وقت الصلاة كان له أن يتيمم إن كان مريضا أو مسافرا بالنص، وإن كان حاضرا صحيحا فبالمعنى، والله أعلم. وقال الشافعي لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم.
شوف غير المسألة دي، هذه واضحة. المغني صاحب المغنى وذكر
كل شيخنا
الأوسط.
نعم.
المنذر. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها، واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تطهر بالماء، فقال الطائفة يتيمم ويصلي روين هذا القول.
الجنازة ما تفوت، تفوت مع الإمام لكن ما تفوت، يصليها بعد الإمام، صلاها على المقبرة اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، ما تفوت. نعم.
قال روينا هذا القول عن ابن عباس وسالم والشعبي وعطاء والزهري وسعد بن إبراهيم والنخعي وعكرمة ويحيى الأنصاري وربيعة والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو ابن أيوب الموصلي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصلي. وقال الطائفة لا يصلي عليها بتيمم، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، واختلف فيه عن الحسن فروي عنه القولين جميعا، وفيه قول ثالث وهو أن يصلي عليها على غير طهارة ليس فيها ركوع ولا سجود، هذا قول الشعبي. قال أبو بكر وبقول مالك والشافعي أقول أن الله عز وجل جعل الصعيد طهورا لمن لا يجد الماء وليس ذلك لمن وجد الماء، وقد أجمع أهل العلم على أن من خاف فوات الجمعة إن ذهب يتطهر بالماء أنه لا يتيمم ولكنه يتطهر وإن فاتته الجمعة.
وقد
أجمع أهل العلم على أن من خاف فوات الجمعة إن ذهب يتطهر بالماء أنه لا يتيمم ولكنه يتطهر وإن فاتته الجمعة، فالذي يخاف فوات الجنازة أولى بذلك.
نعم، يعني هنا ذكر الإجماع على أنه لا يتيمم. لماذا؟ لفوات جمعة إذا كان الماء موجود، لكن هذا الإجماع فيه نظر، ذكر هذا الإجماع فيه نظر. فالشاهد أن الجنازة رجح هو قول من ذهب كمالك وجماعة إلى أنه لا يتيمم، وهذا الصحيح لأنه يقدر على أداء الصلاة بشرطها وهو الطهارة، والصلاة ما تفوت، صلاة الجنازة ما تفوت، تفوت مع الإمام لكن لا تفوت هي في نفسها، فيصليها بعد الإمام أو يصليها على القبر. نعم.
شيخنا في آخر كلام ابن عبد البر يعني ذكر أن في خلاف، يعني
قال إيه؟
وقال أبو يوسف وزفر لا يجوز التيمم في الحضر ولا لمرض ولا لخوف خروج الوقت.
ولا خوف إيه؟
ولا لخوف خروج الوقت.
أي نعم، يعني هو بيقصد إنه لو هيخرج الوقت إن استعمل الماء فلا يجوز أن يتيمم لذلك، بل يقدم الطهارة حتى ولو خرج الوقت، حتى ولو خرج الوقت. نعم. صاحب المغني. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت. قال وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم، سواء كان حاضرا أو مسافرا، في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعن الأوزاعي والثوري له التيمم، ورواه عنهما الوليد بن مسلم قال الوليد فذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز فقالوا يغتسل وإن طلعت الشمس، وذلك لقول الله تعالى
فلم تجدوا ماء فتيمم، وهذا واجد الماء. هنقول الوقت هذا معذور. نعم.
وحديث أبي ذر رضي الله عنه وهذا واجد للماء، ولأنه قادر على الماء فلم يجز له التيمم كما لو لم يخف فوات الوقت، ولأن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوات وقتها كسائر شرائطها، وإن خاف فوات العيد لم يجز له التيمم. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي له التيمم لأنه يخاف فواتها بالكلية، فأشبه العادمة. ولنا الآية والخبر وما ذكرنا من المعنى، وإن خاف فوات الجنازة فكذلك في إحدى الروايتين لما ذكرنا، والأخرى يباح له التيمم ويصلي عليها. وبه قال النخعي والزهري والحسن ويحيى الأنصاري وسعد بن إبراهيم والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العادم. وقال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم لأنها لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما
لكنها صلاة، والنبي قد قال كما حديث أبو هريرة الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضا. صلاة سواء كان فرضا أو نفلا، كانت جنازة أو كانت كسوفا ضحا أي صلاة وترا، لكن تنازعوا في السجدة سجدة التلاوة هل هي صلاة؟ فلهذا يلزم ما يلزم لها ما يلزم للصلاة، أو سجدة مستقلة يتعبد بها وليست صلاة وبالتالي لا يلزم لها ما يلزم للصلاة. نعم.
قال الشعبي يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم لأنها لا ركوع فيها ولا سجود، وإنما هي دعاء فأشبهت الدعاء في غير الصلاة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة.
هذا التعليل يقتضي أنه حتى ولو لم يخش فوات، طالما أن التعليل أنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود ولا كذا وأشبهت الدعاء، يبقى لا يلزم لها طهارة من الأصل، فلا تدخل في مسألة الفوات أو عدم الفوات. نعم. ولا شك أن هذا قول مردود. نعم.
قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقوله لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ثم أباح ترك الغسل مشروطا بعدم الماء بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فما لم يوجد الشرط يبقى على قضية العموم.
نعم.
قال الشيخ هراس رحمه الله تعالى هذا ما له من اختيارات في المذهب الحنبلي خالف فيها المشهور فيه، وقد أخذ كثيرا من متأخر الحنابلة باختيارات شيخ الإسلام رحمه الله وألفوا فيها وتحمسوا فيها، ولا سيما تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى الذي كان لسان صدق في الدفاع عن أقوال شيخه والاستدلال عليه. وبالجملة فقد كان ابن تيمية مجتهدا مطلقا توفرت فيه كل شروط الاجتهاد، فقد كان منهجه في الفروع كما هو في الأصول اعتداد بالنصوص إلى أبعد حد مع اعتبار الإجماع والقياس أيضا إذا استند كل منهما إلى نص.
نعم.
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما العمليات وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد
لأنه لا فرق بين الأمور العلمية والأمور العملية، بين الأمور العقدية وبين الأمور التعبدية في اشتراط الدليل، فإنه لا يكون دين إلا بدليل، ما في دين إلا بدليل، سواء تعلق باعتقاد أو تعلق بعبادة أو تعلق بمعاملة أو تعلق ب فضيلة عمل، ما في شيء في الدين إلا بدليل صحيح، لا بد أن يكون الدليل ثابتا سالما من المعارض، لأنه قد يكون ثابتا ولكن له معارض، لا بد أن يكون ثابتا سالما من المعارض، حينئذ يتعبد الإنسان به، ولا فرق بين فضائل الأعمال وغير فضائل الأعمال، كله واحد، هذا دين لا نعمل فيه إلا بما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح يعني بجميع بقى الدرجات، صح لذاته، صح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، المهم أن يكون مقبولا، أن يكون مقبولا. نعم.
وأما العمليات وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان فيما فما شيء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك، وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأما إجماع الأمة فهو في نفسه حق لا تجتمع الأمة على ضلاله، وكذلك القياس الصحيح حق، فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب، والميزان يتضمن العدل وما يعرف به العدل، وقد فسروا إنزال ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك، والله ورسوله يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين.
إذن مصادر الاستدلال كتاب، سنة، إجماع معتبر ثابت، قياس صحيح. نعم.
وهذا هو القياس الصحيح، وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل وبين القياس الصحيح وهي الأمثال المضروبة ما بينه من الحق، لكن القياس الصحيح يطابق النص. وكذلك كان يعتز ابن تيمية رحمه الله تعالى بالعرف واستصحاب البراءة الأصلية والمصالح المرسلة وسد الذرائع، ويعتني بفتاوى الصحابة والتابعين ويحتج بها، ويعتني بإبطال الحيل التي يراد بها تحليل محرم، وقد ألف في ذلك كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل. وقد ترك في الفقه من الكتب الكبار والرسائل ما يعتبر ذخيرة ومرجعة، من أهمها كتابه الفتاوى، وهي مجموعة اختيارات شيخ الإسلام.
يعني ما لا يقال كتابه الفتاوى، لأن شيخ الإسلام ما ألف كتابا، إنما هذا جمعه العالم المجاهد الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى وولده من المكتبات الكثيرة لفتاوى ورسائل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ثم فهرس ذلك فهرسة عظيمة ما يقوم بها إلا عالم، فهرسة عالم، فقرب تراث شيخ الإسلام تيمية إلى الأمة، وهذا جهد يشكر عليه من الجهود العظيمة المباركة التي بذل فيها من الأوقات وبذل فيها من التعب والنصب ما وفقه الله عز وجل له. ثم جاء رحمه الله تعالى فجمع أيضا ما يتعلق بتراث أئمة الدعوة في الدرر السنية. نعم.
وهي مجموعة اختيارات شيخ الإسلام ألفها أحد تلاميذه،
يقول من أما يكتب الفتاوى وهي مجموعة اختيارات شيخ الإسلام ألفها أحد تلاميذه. لا نعم، يبقى هو غير مجموع بقى الفتاوى والرسائل، يمكن فتاوى. نعم. الايه هو الاختيارات، ما هذه مؤلفة، يعني الاتفاقات مؤلفة، البعلي وابن عبد الهادي وبرهان الدين. نعم.
وكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكتاب الحسبة في الإسلام، وكتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل، وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ولا نستطيع حصر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب.
إلى يومك هذا وهم يخرجون له الرسائل وكتب مخطوطة. نعم.
ويكفي أن نقول إنه أفتى في كل ما،
يعني الحمد لله على الموقع فقط، يمكن أن هنا الشيخ الإسلام يمكن يعني قطعا أكثر من 100 كتاب ورسالة، أكثر من 100، يمكن ما أدري وصلنا 150 ولا شيء، هذا كله شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم.
ويكفي أن نقول إنه أفتى في كل مسألة من مسائل الفقه ورجح فيها ما رأى أن الدليل يوافقه، وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى صاحب ملكة فقهية قوية تمتاز بالتحرر من شوائب التقليد والتبعية، ولا كان لفتاويه أثر شديد في العالم الإسلامي كله، وفتواه في الطلاق التي حبس من أجلها أصبحت الآن فتوى يعمل بها، فقد صارت مادة
يعمل بها، ليس على أن الدليل معهم، لما يعمل بها من باب التيسير على الناس، لأن عندهم قاعدة ينطلقون منها، طالما عالم قال بهذا الشيء اعمل به. فالذين يعملون بفتوى شيخ الإسلام ليس يأخذون على أن الدليل قائم عليها أبدا، يقول هذا يفكون به أزمات. ولهذا يقولون بعضهم يقول بأننا نعمل بفتوى شيخ الإسلام في الطلقة الثالثة، الأولى لا نأخذ بكلامه أوقعها في الحيط، الثانية أوقعها في الحيط، الثالثة خذ بكلام شيخ الإسلام. هذا ما يسمى بالتلفيق، ولا يجوز العمل بكلام شيخ الإسلام من غير ترجيح لدليله، ما يجوز، شيخ الإسلام ليس دليلا. ومسألة أن العالم إذا ذهب إلى قول فيجوز أن نقلد العالم في هذا ونأخذ باب التيسير، هذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، لا يعمل إلا بدليل، والعالم ليس دليلا. نعم.
فقد صارت مادة معمولا بها في الأحوال الشخصية، وقد أفتى بحرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين مستدلا على ذلك بالحديث الصحيح.
لكن لو صارت مادة معمول بها في الأحوال الشخصية صار هذا اجتهاد الحاكم، يبقى هذا مذهب الحاكم، والحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض اجتهاده. نعم.
وقد أفتى بحرمة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين مستدلا على ذلك بالحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. وقد أحدثت هذه الفتوى دويا هائلة، ولقد حبس بسبب
ليه قام القبورين والصوفيون عليه، إنما من جاء الدليل شيخ الإسلام يقول لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. طيب ليس هناك شد رحل إلى قبر ولم يحصل هذا، بل هذا ذريعة إلى عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أن يشد الرحل إلى القبر تعبدا وطلبا للبركة والتماسا للفضل. نعم. لكن الصوفيون قاموا عليه. نعم. نعم. من؟ لا، المفتي ليس قاضيا، المفتي ليس قاضيا، المفتي فتواه غير ملزمة، إنما القاضي نعم فتواه ملزمة، فلهذا إذا حكم القاضي بحكم فإنه ينفذ، أما المفتي فمجرد إخبار عن حكم فقط لكن ليس ملزما. فالفرق بين المفتي والقاضي أن القاضي حكمه ملزم، إنما المفتي ليس حكمه ملزما. نعم. هو يقول هنا أدخلوا في القانون في الأحوال الشخصية، يعني معناه أن صار هذا قانونا في الأحوال الشخصية، قانون، يبقى هذا اجتهاد الحاكم وهذا اختيار الحاكم خلاص. ولهذا إذا حكم الحاكم بذلك حكم القاضي بذلك، اللي هو القاضي في الأحوال الشخصية ينفذ كلام، نعم، وينفذ حكم. نعم. إنما المفتي مثلا في أي مكتب من المكاتب غير ملزم. نعم. نعم. الإيه؟ حتى المفتي العام، حتى المفتي العام غير ملزم، منصب الإفتاء غير منصب القضاء. ولهذا أنت بتروح المفتي العام ما يلزمك، لو راح اثنان واستفتيا في قطعة أرض ولا استفتيا في كذا حكمه لا يلزم، لأنه ليس حاكما ولا قاضيا، إنما هو مخبر عن اجتهاده في هذه المسألة، ليس ملزما. الإيه؟ القاضي الذي يقضي بين الناس فيكون قضاؤه نافذا. نعم. نعم. بالنسبة للحاكم إذا اجتهد وحكم بحكم هذا الحكم محل اجتهاد نلزم به فيما حكم فيه، لكن هل يلزم العالم بتقليد الحاكم؟ يعني الحاكم يرى في الأحوال الشخصية مثلا أن هو الطلاق في الحيض لا يقع، طيب وعليه ينفذ حكم الحاكم القاضي في الأحوال الشخصية لما يحكم بهذا الحكم ينفذ، طيب لكن أنت كعالم هل تلزم أن تفتي بهذا؟ لا ما تلزم، الحاكم ما ألزمك. ففرق من قضاء وإفتاء، أنت تفتي بما تراه صوابا يتوافق مع الدليل وتمشي مع الدليل، أما القاضي فإذا حكم بشيء نفذ طالما أنه داخل الشيء، أما لو كان قد حكم بشيء خطأ 100% مخالف للدليل وليس من مسائل الاجتهاد ينقض، هو نفسه الحاكم لا ينقض حكمه السابق، لو تغير اجتهاد الحاكم فلا ينقض حكمه السابق، نفس القاضي يعني حكم اليوم باجتهاد وغدا حكم باجتهاد يخالف هذا الاجتهاد، فبالأمس على ما قضى واليوم على ما يقضي كما جاء في أثر عمر. نعم.
ولقد حبس بسببها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر عمره هو وجماعة من أصحابه بقلعة دمشق، وظل محبوسا ومنع من الكتابة والقراءة في محبسه إلى أن وافاه أجله رحمه الله تعالى 28 و700.
نعم.
ابن تيمية المفسر: إنما عثر عليه من تفسير لابن تيمية رحمه الله تعالى يشهد له بأنه بلغ في هذا الفن شأوا لا يلحق، وإن كان لم يشتغل بوضع تفسير كامل للقرآن، ولكني أعتقد أن ما فسره يزيد كثيرا على ما عثر عليه حتى الآن. وقد ذكر ابن عبد الهادي في العقود الدرية أنه جمع من أقوال مفسر السلف الذين يذكرون الأسانيد في كتبهم أكثر من 30 مجلدا، وقد بيضه بعض أصحابه ولكن كثيرا منه لم يكتب بعد موته. وحكي عن أبي عبد الله بن رشيق وكان من أخص أصحاب ابن تيمية وأكثرهم كتابة لكلامه أنه كتب إلى الشيخ وهو في محبسه بالقلعة أن يكتب عليه أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرتبا على الصور، ولكن الشيخ كتب إليه بأن القرآن فيه ما هو بين لنفسه وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكلت تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها، فقصدت إلى تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية تبين معنى نظائرها. وقال له: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن من أصول العلم بأشياء
ومن أصول العلم
بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن.
نعم، يبقى الذي ندم على شيخ الإسلام هو على تضييع أكثر أوقات في غير معاني القرآن، لأنه العلم العام العلم الذي يشمل كل مناحي الشريعة. نعم.
وقد طبع
لأنه ندم على الرد على المخالف والرد على الفرق والرد على كذا كما يقول الحويني. نعم، فإن الردود تسود القلب وتقسي القلب. نعم.
وقد طبع من تفسيره حتى الآن فيما أعلم مجلدان، أحدهما في تفسير سورة الصمد والآخر في تفسير سورة نوح.
جمع له الآن والحمد لله تفسير أخذ من كتبه وفتاوى ورسائله، وهو تفسير تقريبا يقارب القرآن كله، هذا غير تفسير آيات أشكلت. نعم.
وله كتاب صغير سماه أصول التفسير بين فيه المنهج الذي يجب أن يسلكه المفسر في تفسيره.
هذا لي معروف بمقدمة التفسير. معروف بمقدمة التفسير. نعم.
بين فيه المنهج الذي يجب.
رسالة من أنفع ما يكون للمشتغل بالتفسير، من أنفع ما يكون. نعم. أخذناه مرات. يعني أخذناه مرات لكن لعلنا نعيده إن شاء الله.
بين فيه المنهج الذي يجب أن يسلكه المفسر في تفسيره من محاولة تفسير القرآن بالقرآن أولا، فإن القرآن يصدق بعضه بعضا، فما أجمل في آية قد فصل في آية أخرى، فإن لم يجد ففي السنة الصحيحة فإنها مبينة للقرآن وشارحة له ومعبرة عنه، فإن لم يجد ففي قول الصحابة ولا سيما من اشتغل منهم بالتفسير كابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه وغيرهما، وذلك مع العناية بأسباب النزول فإنها تعين في فهم الوقائع التي نزلت فيها الآيات وتوضح الغرض الذي سيقت من أجله. وبالجملة فإن ناحية التفسير كانت من أظهر نواحي ابن تيمية وأبرزها في حياته العلمية كما ذكر المترجمون له، رغم قلة ما وصل إلينا من في إنتاجه هذا الباب.
وقد كان يفسر القرآن الكريم في الجامع الأموي. نعم.
قال الشيخ هراس رحمه الله تعالى: ابن تيمية والتصوف. يمكن تلخيص موقف ابن تيمية من التصوف في إنكاره الشديد لكل ما خرج من عقائد المتصوفة أو أعمالهم عن دائرة الكتاب والسنة، فقد حارب أصحاب التصوف النظري من القائلين بمذاهب وحدة الوجود كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني وغيرهم، وقد ألف في الرد عليهم رسالته السبعينية التي ألفها وهو محبوس بالأسكندرية حتى إنها تسمى بالرسالة الإسكندرانية. رد فيها على ابن سبعين وأشباهه، كما ألف رسالة أخرى في الرد على فصوص الحكم لابن عربي سماها الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم. وهو يعتبر أصحاب هذه المذاهب كفارا، بل أكفر من اليهود والنصارى. أما القائلون بالوحدة فلا يثبتون إلا وجودا واحدا، وليس عندهم موجودان خلق أحدهما الآخر، وبناء على أصلهم الفاسد يكون عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، وكذلك من عبد العجل من بني إسرائيل إنما عبدوا الله في زعمهم، ويقولون إن موسى لام هارون على إنكاره على بني إسرائيل في عبادة العجل، وعندهم أن فرعون كان صادقا حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى.
سبحان الله، انظر إلى الكفر والعياذ بالله. يعني أن موسى لام هارون على إنكار على بني إسرائيل في عبادة العجل. سبحان الله، هذا المذكور في سورة طه قال ابن أم لا تأخذ بلحتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين أبي إسرائيل ولم ترقب قولي، قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا 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 ألا تتبعني أفعصيت أمري. هؤلاء الناس مغفلون مجانين يا أخوان اللي بيكتبوا هذا الكلام. وأما فرعون فقد أصاب لما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه علم الحقيقة حيث إن الله حال فيه، فحينما يقول أنا ربكم الأعلى فقد عرف الحقيقة. فانظر إلى إبليس سبحان الله. ولهذا ليس الكلام الذي يريده أي إنسان هو الحجج، وليس ما تعارض به الحجج أو ما تنقطع به المعذرة أمام الحجة أن ينقطع الكلام، وإنما أن ينقطع ما يصلح لرفع الكلام أو رده. فلو أنك توضح حقا لأحد ثم إنه رد عليك بكتاب من 10 مجلدات ولكنها خارج الموضوع، هذا يقال رد أو يقال حجة ما قامت عليه؟ لا، قامت عليه، لأن ليس من لازم أن قيام الحجة على أحد أن لا يتكلم وأن ينقطع صوته فلا يتكلم بشيء، لا، إنما أن تنقطع حجته. ما له حجة؟ تقول له الله يقول، الرسول يقول، هذا إجماع المسلمين. أو يقول لك يعني أنت أدرى من الشيخ الفلاني، هذا خارج الموضوع. أنت من أنت؟ أنت خريج إيه؟ أنت معك دبلوم تجارة وتتكلم في الدين؟ الشيخ فلان الفلاني هذا أستاذ دكتور عنده 60 سنة 70 سنة تكلم في الدين والعلم قبل أن يولد، قبل أن تولد أو يولد أبوك ربما. نقول هذا ليس دليلا تواجه به الحجج. نعم. فالذي يقول أنا ربكم الأعلى فإنهم أدركوا الحقيقة، فإنها صورة من صور الحقيقة المطلقة. نعم. فكل شيء في الوجود عندهم هو رب وهو عبد، وهو مالك ومملوك وخالق ومخلوق. وكل ما يوصف به العبد من صفات الذم والنقص يوصف به الخالق، وأيضا إلى غير ذلك من حماقتهم. نعم. ترك الايه؟
الدعوه لمصلحه الناس، لان هارون تركهم على ما هم عليه ولم يدعهم خشيه ان يتفرقوا. اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترك القول، لان موسى لامه على ترك الدعوه الا تتبعني.
كيف على ترك الدعوه؟
يعني لماذا لم تدعهم؟
هارون ما هارون ما دعهم؟ اقرا الايه من اولها.
نعم لا هذا هو الصحيح، لكن
لا لا يعني هارون دعا ولا ما دعا؟
دعا.
طيب قال في الآية الأولى قال
يا قوم إنما فتنتم
به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يبقى دعاهم، ما ترك الدعوة، دعاهم. نعم.
وأما أصحاب مذهب الحلول مثل الحلاج وأشباهه فهم لا يقولون بوجود واحد، ولكن عندهم أن العبد إذا وصل إلى درجة من الصفاء صار أهلا لأن يحل الله فيه، فيصير جسده أو ناسوته محلا للاهوت أي الله، ويصير بذلك شخصا إلهيا. وقد رد ابن تيمية على هؤلاء،
فيصير جسده أو ناسوته محلا لتنزل الشياطين. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. ليس على تنزل الله أو أن الله يحل فيه، وإنما إبليس يحل فيه ويجري منه مجرى الدم، فلا يترك فيه مفصلا حتى يدخل بهواه. نعم.
وقد رد ابن تيمية على هؤلاء وهؤلاء بحماسة المؤمن الذي يفيض قلبه غيرة على دينه ويرى في مذاهب هؤلاء أعظم الخطر على هذا الدين الذي يعتبر الإيمان بوجود إله خالق للعالم منفصل عنه أعظم أصوله، كما ينكر عليهم ما يدعونه من شهود الحقيقة الكونية وجعلهم ذلك ذريعة إلى إبطال التكاليف الشرعية والتخلص منها. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى. وقال: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة
فيقولون لو شاء الله ما أشرك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك. يبقى عارضوا الشرع بالقدر، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبل. هذا كذب. قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا. نعم.
وقال: ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد، ويقولون إن من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك.
وقول هؤلاء كفر صريح، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. والنبي بقي يعمل إلى أن مات، الصلاة الصلاة، وملكت أيمانك، وخرج إلى الصلاة تخط قدماه في الأرض. نعم. وكان يقول: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. نعم.
وقال رحمه الله: وهذه المقالات هي
محدد. وهذا عمر لما طعن، وكان سبحان الله ربما ذهب شعوره، فكانوا إذا أرادوا إيقاذه يأتون بجواره يقول: الصلاة يا أمير المؤمنين. فيستيقظ يقول أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. نعم.
وقال رحمه الله: وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه. وأما أصحاب التصوف العملي المتعلق بالسلوك فإن ابن تيمية لا ينكر من أحوالهم ما جاء به الكتاب والسنة من الميل إلى الزهد والتزام الورع ومحاسبة النفس ومراقبتها عند كل قول وعمل وأخذها بالمجاهدة المشروعة.
لكن إيه علاقة ده بمصطلح التصوف؟ الميل إلى الزهد والتزام الورع ومحاسبة النفس ومراقبة النفس عند كل قول وعمل أخذ النفس بالمجال المشروع، نسميها هذه كلها معاني جميلة، زهد ورع محاسبة نفس مراقبة مجاهدة، ما لها ولا التصوف. وأما أصحاب التصوف العملي ما في تصوف، ما في تصوف عملي، ما في تصوف، لا يقبل مصطلحا ولا منهجا. ولهذا إلى يومك هذا وهم مختلفون في اشتقاق هذا التصوف. الصوفية هذه مشتقة من الصوف ولا من الصفاء ولا من الصفة ولا من صوفيا ولا من ماذا؟ هم مختلفون. وأصح ما يكون من نسبة الصوف، صوفي مرجع إلى الصوف. طب وما المدح في الصوف؟ واحد يبقى تطلع طائفة تقول قطني، يبقى صوفي قطني كتاني، ما المدح في هذا أصلا؟ ولهذا نحن لا نوافق لا شيخ الإسلام ولا شيخ الرص حينما يقول تصوف. أي واحد يدخل هذا المصطلح في جسدي الدين مرفوض. من السني؟ من إذا ذكرت الأهواء عنده ولم يتعصر. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. لا صوفية ولا إرجاء ولا جبرية ولا قدرية ولا شيء، السنة فقط، السنة الأثر. إنما صوفية أهل السنة أو الصوفية السنية أو غير ذلك، كل هذا ما يجوز. وكلام شيخ الإسلام أن الصوفية منهم المقتصد، منهم السابق بالخيرات، حتى كلام شيخ الإسلام، فكل هذا ليس بصحيح، كل هذا ليس بصحيح. نعم.
وكان هو أحد هؤلاء الزهاد، ولكنه ينكر عليهم هذه الإصلاحات الخاصة من التزام زي معين أو نظام خاص بمطعم أو تحريم شيء مما أحل الله بدعوى الزهد إلى غير ذلك مما هو معروف من أحوال أصحاب الطرق ونظامهم. ويحكي لنا ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى أنه في سنة 1975 اجتمع جماعة من الأحمدية الرفاعية عند نائب السلطنة بالقصر، وحضر الشيخ تقي الدين، وطلبوا أن يسلم إليهم حالهم، وأن الشيخ تقي الدين لا يعارضهم ولا ينكر عليهم، وأرادوا أن يظهروا شيئا مما يفعلونه، فانتدب لهم الشيخ وتكلم باتباع الشريعة وأنه لا يسع أحدا الخروج عنها بقول ولا فعل، وذكر أن لهم حيلا يتحيلون بها في دخول النار وإخراج الزبد من الحلوق، وقال لهم من أراد دخول النار فليغسل جسده في الحمام ثم يدلكه بالخل ثم يدخل، ولو دخل لا يلتفت إلى ذلك، بل هو نوع من فعل الدجال عندنا، وكانوا جمعا كثيرا. وانفصل المجلس على أنهم يخلعون أطواق الحديد، وعلى أن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت رقبته. وبالجملة فقد كان التصوف بنوعيه مما عنا به ابن تيمية نفسه طول حياته لكثرة ما فيه من بدع وضلالات مخالفة للشريعة، مع اهتمام الناس به واعتقادهم أنه هو الطريق الموصل إلى الله. فكان على ابن تيمية أن يكشف عما في التصوف من دعاوى وبدع وتلبيسات، ويبين براءة الإسلام منها، كما فعل لك من قبل أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس. وقد قام ابن تيمية بما يجب على مثله من النطق والبيان، فما ترك شيئا مما يدعيه القوم إلا بينه وفصل القول فيه. وقد ترك في هذا الباب آثارا ضخمة ورسائل عدة، نذكر منها على سبيل المثال رسالة العبودية ورسالة زيارة
رسالة العبودية، وكلامه في آخرها في الفناء والفرق بين الفناء الشرعي والفناء البدعي. نعم.
ورسالة زيارة القبور البدعية منها والشرعية، ورسالة شد الرحال، ورسالة في الخلوات وما يلقيه الشيطان على أهله من الشبه، ورسالة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الإثارات، وله قواعد في تحريم السماع في مجلدين، ورسالة في تلازم الحقيقة والشريعة، ورسالة في الرد على ابن العربي في التصوف، ورسالة في لبس الخرقة، وقاعدة في الوسيلة إلى غير
لعل ابن العربي. نعم.
وقاعدة في الوسيلة إلى غير ذلك مما يدل على عنايته الفائقة بهذه الناحية.
نعم. رحمه الله رحمه واسعة. نعم.
ابن تيمية الكاتب
بيدنه فقط يؤخذ عليه مسألة المصطلح هذه. نعم. وجدت هذه؟ مش لسه فكرها من حسن مجلد 11 صفحة مش عارف كده. نعم. أن منهم المقتصد والمسبب بالخيرات والظالم نفسه. نعم.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن الصوفية وأنهم أقسام والفقراء أقسام، فما صفة كل قسم وما يجب عليه ويستحب له أن يسلكه؟ فأجاب قال أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهما، وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك.
أين هي نصوصهم تكلموا؟ أين نصوصهم؟ الإمام أحمد يقول صوفية، أين هذه النصوص؟ نعم. أتى بالنصوص؟ نعم. نعم.
وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فإنه من أسماء النسب كالقرشي والمدني وأمثال ذلك، فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة، وهذا وهو غلط، لأنه لو كان كذلك
الصوفي
لقيل. نعم. صفي. وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضا غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي.
الصفي
صفي.
نعم.
وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله، وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل
صفوي. نعم.
وقيل نسبة إلى صفوة ابن بشير ابن أد ابن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم، ينسب إليهم النساك، وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه
هو من هو اسمه
صفوة ابن بشر ابن أد
صفوة
صفوة ابن بشر ابن أد ابن طابخة، وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا، لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى، ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. وقيل وهو المعروف إنه نسبة إلى لبس الصوف، فإنه أول ما ظهر الصوفية من البصرة، وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد. عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري شيخ الصوفية وواعظهم، لحق الحسن البصري وغيره. قال البخاري تركوه، وقال النسائي متروك الحديث، وقال الجوزجاني سيء المذهب ليس من معادن الصدق. توفي بعد 50 وذكر كلاما كثيرا يعني. ثم قال وقد يذم حال هؤلاء وقد يذم
المهم بس نقل شرط إليه.
قال وقد يذم حال هؤلاء يزم حال هؤلاء من فيه من قسوة القلب والرين عليها والجفاء عن الدين ما هو مذموم وقد فعلوا، ومنهم من يظن أن حالهم هو أكمل الأحوال وأتمها وأعلاها، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم، بل المراتب ثلاثة: أحدها حال الظالم لنفسه الذي هو قاسي القلب لا يلين للسماع والذكر، وهؤلاء فيهم شبه من اليهود، قال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وذكر الآيات. قال: والثانية حال المؤمن التقي الذي فيه ضعف عن حمل ما يرد على قلبه، فهذا الذي يصعق صعق موت أو صعق غشي، فإن ذلك إنما يكون لقوة الوارد وضعف القلب عن حمله، وقد يوجد مثل هذا في من يفرح أو يخاف أو يحزن أو يحب أمورا دنيوية يقتله ذلك أو يمرضه أو يذهب بعقله. ومن عباد الصور من أمرضه العشق أو قتله.
شوف، جبت موضع أتيت به. نعم، مقلد الحد عشر. نعم، من أوله التقسيم يعني، وتقسيم الناس إلى الظالم نفسه والمقتصد السابق بالخيرات لا علاقة له بالصوفية، لا علاقة له بالصوفية، هذا تقسيم أورده الله عز وجل في كتابه بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه ومن مقتصد ومن سابق بالخيرات. إقحام مصطلح الصوفية لا ينبغي، إقحام مصطلح الصوفية لا ينبغي. الصوفية مذهب محدث، محدث لفظا ومحدث منهجا، محدث لفظا ومحدث منهجا. هل الصحابة عرفوا الصوفية؟ إذا كانت الصوفية محمودة، فهل كان الصحابة صوفية؟ مات الصحابة ولم يعرفوا الصوفية، الحمد لله، شيء ما عرفوه فلن نسبقهم به. نعم.
قال بعدها شيخنا، قال: ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في طريقتهم، فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام، وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب.
نعم.
ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه
وكلا طرفي ذميم، ثم قال:
قال: والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما
من هم المجتهدون؟ هذه الصوفية، هذه الطائفة، من مؤسسها وما أفكارها؟ المسلم بصفة عامة مجتهد، يجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، هذا الحقيقة. لازلنا نستنكر على شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغفر الله له. نعم، ولهذا يفرحون جدا بتقسيمات شيخ الإسلام وبالتحدث بهذا المصطلح. لما تأتي أنت تنكر هذا على الصوفية، من أين أنتم جئتم بمصطلحكم فضلا عن معتقدكم؟ يقولون: يا الله، هذا ابن تيمية ذكر هذا، نحن مجتهدون ومنا ومنا ومن. نعم
شيخنا، ما يروى عن الإمام أحمد في ذلك يعني،
نعم،
ذكره الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع.
نعم.
قال: ونقل إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن الإمام أحمد رحمه الله قال عن الصوفية: لا أعلم أقواما أفضل منهم، قيل إنهم يستمعون ويتواجدون، قال: دعوهم يفرحون مع الله ساعة، قيل: فمنهم من يموت ومنهم من يغشى عليه، فقال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
من هذا؟ أحمد الحنبل. أحمد الحنبل هذا لا يمكن أبدا، والبهوت عنده أشياء من هذه الأمور أخطأ فيها فيما يتعلق ببعض هذه الأشياء، عنده ما ينتقد عليه. نعم
أوردها ابن مفلح
أيوة
وقال كذا روى هذه الرواية والمعروف خلاف هذا عنه.
الحمد لله من غير والله ما نعرف يا أحمد. يا الله أحمد بن حنبل هذا يذكرنا بالقصة وإن كان في سبوتها أيضا نظر لما قال الرجل حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال هذا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. يعني هذا ما يقولها يعني أدنان منزلة فكيف بإمام السنة دعهم كذا وبدأ لهم من الله. أحمد يؤيد هذه الخزعبلات رحمة الله عليه. نعم قال ابن مفلح
كذا روى هذه الرواية والمعروف خلاف هذا عنه.
نعم
ولعل مراده أنهم يستمعون ويتواجدون عند القرآن فيحصل لبعضهم ما يحصل.
لا والله ما يصح فيها لعل أبدا حتى إذا تواجدوا عند سماع القرآن ليس هذا بسماع الأتقياء لا بسماع النبي ولا بسماع الصحابة ولا بسماع التابعين. الحمد لله يا أخواني الله جعل لنا شاهدين عظيمين وجعل لنا والحمد لله أئمة نقتدي بهم. أكان هذا في أبي بكر أكان هذا في عمر أكان هذا في طلحة في الزبير أكان هذا في هؤلاء الأئمة. السبيل سبيلون الحمد لله. والله ولو قال هذا أحمد حشاه يعني لكن لو قال هذا أحمد الحمد لله يا أخي الحمد لله. لا ديننا بضوات ولا ديننا أشياء تخالف العقل الصريح. الحمد لله ديننا واضح أدلة قائمة فالإنسان لا يجد غضاضة أبدا أن يرد هذا المصطلح فضلا عن معتقد. هذا سهل طبعا المعتقد هذا سهل لكن حتى المصطلح والذي يقول بهذا المصطلح يقدم لنا دليلا شيء محدث ثم هؤلاء إن جعلتموه زهدا قولوا زهد ليه تقولوا تصوف. إن جعلتموه مجاهدة نفس قولوا مجاهدة نفس. إن جعلتموه ورعا قولوا ورع. فلا إرجاء يتصل بالسنة ولا أشعرية تتصل بالسنة ولا صوفية تتصل بالسنة. فالسنة ما لسم له إلا السنة. السنة ما لسم له إلا السنة. ومشتقات السنة من الأثر من الحديث من الطائفة المنصورة الفرقة الناجية وهكذا. نعم نعم في كلام المفتح تتمة ها قال
قال ولعل مراده أنهم يستمعون ويتواجدون عند القرآن فيحصل لبعضهم ما يحصل من الغش والموت كما كان يحصل ليحيى بن سعيد بن القطان وعذره الإمام أحمد فلا يخالف.
نعم لكن هذا وجد هذا وجد في بعض العباد وفي بعض الناس لكن ليس حالا محمودا اللي يغشى عليه اللي يموت. بل شيخ الإسلام أورد أن هذا من ضعف القلب عند الوالد. النبي كان يسمع له صلى الله عليه وسلم وكان يبكي ويسمع له عزيز كعزيز المرجل. أبو بكر كان رجلا أسيفا يسمع له بكاء إذا قرأ لكن ما كان أحد يحصل له فقد عقل وخروج عن الحال المستقيم. إنما كما قال سبحانه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان. ما يحصل غياب للعقل فضلا عن غش فضلا عن موت. لا ليس حال المحمود. نعم
شيخنا
نعم نعم
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صفة الصفوة والسابع إضافة التصوف إلى كبار السادات كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وشريح وسفيان وشعبة ومالك والشافعي وأحمد وليس عند هؤلاء القوم خبر من التصوف.
صحيح.
فإن قال قائل إنما عنا به الزهد في الدنيا وهؤلاء زهاد قلنا التصوف مذهب معروف عند أصحابه.
صحيح.
لا يقتصر فيه على الزهد بل له صفات وأخلاق يعرفها أربابه ولولا أنه أمر زيد على الزهد ما نقل عن بعض هؤلاء المذكورين ذمه فإنه قد روى أبو نعيم في ترجمة الشافعي رحمه الله أنه قال التصوف مبني على الكسل ولو تصوف رجل أول النهار لم يأتي الظهر إلا وهو أحمق.
نعم الحمد لله.
ابن حجر في لسان الميزان قال في ترجمة علي بن الحسن الطرسوسي قال صوفي وضع حكاية عن الإمام أحمد في تحسين أحوال الصوفية ورواها عنه العتيقي، والحكاية المذكورة روينا في الطيوريات عن العتيقي عنه. سألت سليمان بن أحمد الطبري سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول وقيل له أن هؤلاء الصوفية جلسوا في المساجد بغير علم، قال العلم أقعدهم قبل. قيل له فإن همتهم كسرة وخرقة، فقال لا أعلم عززا ممن هذه صفته. قيل فإنهم إذا سمعوا السماع
قالوا عز يعني من هذه صفته. نعم.
قيل فإنهم إذا سمعوا السماع يقومون فيرقصون. قال دعهم ساعة يفرحون بربهم. وأخرج الخطيب في ترجمة نصير بن عيسى من كتاب الرواة عن مالك حديثا من طريق العتيقي أيضا عن علي بن الحسن ابن المترقف الطرسوسي بمصر عن العباس بن أحمد بن الفضل الخواتمي حديثا وقال في سنده غير واحد من المجاهيل، فدخل هذا الطرسوسي فيهم.
نعم الحمد لله هذا منفق على إمام أحمد رحمه الله تعالى ومنسوب إليه. نعم.
شيخنا ما موقف طالب العلم من كبار فقهاء الحنابلة يعني كالبهوت وغيره يذكرون بعض الشيء في تأويل الصفات تحريف الصفات؟
إيه نعم هذا كله خفي عليه الحق فيه، ولا معلوم الحنابلة يهتمون بالاعتقاد لكن مثل هذا يخفى خفي عليهم الحق فيه. نعم.
قال الشيخ
الإشكالية أنه علماء الأشاعرة انتشروا وكانوا كثرا، فلهذا وكان ظاهرهم صلاح وعندهم علم بالحديث والفقه والتفسير واللغة وغير ذلك، فتأثر بهم بعض الناس ممن جهل عموم المنهج السلفي في هذا، فدخلت عليهم مسائل الذهب نفسه. شوف من هو الذهب يعني تحريرا وآثارا وكذا، ومع ذلك دخل عليه أشياء. ابن حجر دخل عليه أشياء، وهؤلاء أعلم بالآثار بكثير من البهوتي. نعم.
قال الشيخ هراس رحمه الله تعالى ابن تيمية الكاتب، وأخيرا نختم هذه المحاضرة ببيان أسلوب ابن تيمية في كتابة الرسائل، وأنه لم يكن رجل علم ومعرفة بلغ فيهما الغاية فحسب، بل كان رجل أدب وعاطفة أيضا. امتازت رسائله برقة الأسلوب في كل ما كتبه لأصحابه وفي كل ما دونه وسجله، ونكتفي في التدليل على ذلك بإيراد هذه الرسالة التي كتبها إلى والدته رحمها الله وهو محبوس بمصر. فقال رحمه الله: من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينيها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جسيمة نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله. ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد وأياديه جلت عن التعداد، وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه، وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعوا لنا بالخيرة، فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية. ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر مستخيرون الله سبحانه وتعالى، فلا يظن الظان أن نؤثر على قربكم شيئا من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه، ولكن ثم أمور كبار.
يعني هذه رسالة لأمي ولا رسالة في العلم؟ هذه هذه رسالة في العلم، سبحان الله.
ولكن ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو علام الغيوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله وسخطه بما يقسم الله له. والتاجر يكون مسافرا فيخاف ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
نعم.
قال الشيخ هراس: فهذه إلمامة قصيرة أردت بها إبراز بعض الجوانب.
حقيقة أحسن العلامة هراس في هذا العرض العظيم لشخصية شيخ الإسلام وبيان منهجه، تعلق سواء ما تعلق بالعقيدة أو ما تعلق بالفقه أو ما تعلق بالجهة العلمية والجهة العملية في هذه القاعة التي ربما ما سمعت قبل ولا سمعت بعد عن مثل هذا الطرح الذي طرحه رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر في هذه القاعة وفي هذه الأروقة، أروقة الجامع الأزهر، أن ييسر من يترجم لأئمة السنة وينشر السنة في مدارسه وجامعاته، وأن تحل السنة محل هذا المنهج الأشعري. نعم.
فهذه إلمامة قصيرة أردت بها إبراز بعض الجوانب في حياة ذلك الحبر الجليل، إحقاقا للحقيقة وقياما بواجب الوفاء نحو رجل طالما رصد قلمه ولسانه للذب عن دين الله، ووهب أمته من نفسه كل ما يملك من خير، ولم يأل جهدا في نصحها وكشف الحقائق لها، ولكنه لم يجد منها في حياته وبعد موته غير الجحود والنكران. اللهم إلا فئة قليلة من الناس خلعوا عنهم ربقة التقليد وتحرروا من نزعات العصبية، فأدركوا سمو دعوته ونبل غايته ووضوح منهجه، وعرفوا له قدره في العلم وجهاده في الحق وإخلاصه للدين، فاتبعوه على بصيرة واستفادوا من كتبه ما لا يجدونه في غيرها من روائع الأفكار ودقيق المعاني.
سبحان الله، شوف كيف الشيخ هراس تحول من إلى، من معادل لشيخ الإسلام ابن تيمية، مريد أن يجمع من كتبه ما يرد به عليه، ينصر بذلك منطقا وفلسفة، تحول ليكون ذابا عن شيخ الإسلام، ناشرا لعلمه، رافعا لدعوته. لا يملك أي منصف يقرأ لشيخ الإسلام إلا أن يقول رحم الله هذا الإمام. ولهذا أنت حينما تقول شيخ الإسلام قلبك ممتلئ بمعنى هذه الكلمة، ولا تشعر فيها بأدنى الغلو ولا التجاوز. نعم. سبحان من أعطاه علما وعملا. نعم.
فأرجو من القائمين على الأمور في الأزهر الشريف أن يجعلوا لهذا اللون من الثقافة النقدية العالية التي أسسها ابن تيمية وأتمها.
يعني كأن الشيخ راس تسطر تحت إيه؟ يعني موضوع أكاديمي، يعني إيه النقد عند شيخ الإسلام مثلا، أي مدخل من المداخل الأكاديمية المعروفة، وهو يريد رحمه الله تعالى أن يبين فضل هذا الإمام. نعم.
والتي وأتمها تلميذه النابغة ابن القيم الجوزية من بعده نصيبا ملحوظا من المناهج التي تدرس بكليات الأزهر ومعاهده، حرصا على فائدة الطلاب وتربية لروح النقد فيهم، حتى يتعودوا ألا يقبلوا رأيا إلا بعد الفحص، وألا يؤمنوا بقضية إلا بعد إثباتها.
والله يا أخواني سبحان الله، لولا يعني ما يقدره الله وعلماء السوء، والله لو عرف يا أخواني، لو عرفت الدول و عرف المسؤولون ما عند شيخ الإسلام من أمن وأمان ومنهج مستقيم في حفظ الأمة، والله لدرسوا علم شيخ الإسلام وابن القيم وعلم السلف لدرسوه في الحضانات، لا أقول في ابتدائي ولا أقول، والله يا أخوان سبحان الله. شوف إحنا كيف حرصونا على بلدنا وعلى بلاد المسلمين، وأن الإنسان يشعر بكل أريحية سبحان الله أن بلاد المسلمين بلد واحد، والإنسان يهتم يحزن لحزيهم ويفرح لفرحهم ويتمنى علوهم، وكم نكره أعداء هذا الدين من كفار ومبتدعة ومن خارجين عنه، وكم يفرح الإنسان لحاكم من حكام المسلمين إذا صنع معروفا ويبرز ذلك ويدعو له بالصلاح والمعافاة. يكفينا يا أخواني أننا لا نتكلم في حكام المسلمين، ما هو بحاكمنا، في حكام المسلمين مع زوجاتنا وأولادنا. لا نتكلم بسوء، أنت مع زوجتك على الفراش لا تتكلم بسوء. من الذي ربنا على هذا؟ هو هذا ابن تيمية، هو هذا ابن عبد الوهاب. من أراد بذرة، من أراد غصنا في شجرة أو ورقة في شجرة شيخ الإسلام فلينظر إلى أمثالنا. إذا ذكرنا عند كثير من الناس يقال هذا مع الدولة، هذا ضد التكفيريين، وهذا ضد الإرهابيين، وكذا وكذا. نقول الذي عندنا ما هو إلا شيء قليل 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 مما عند شيخ الإسلام، ومما عند ابن عبد الوهاب، ومما عند أئمة السلف، هذا الأمن والأمان. ولهذا لا يمكن أن يحارب الإرهاب وأن يحارب التجاوز هذا إلا بعلوم السلف، إنما نحارب الإرهاب بطلب المدد من الأموات. الإرهاب اتخذ من هذا جنة لأن يكفر حكام المسلمين ويجعل بلاد المسلمين بلاد شرك وكفر، والسبب يقولون هذه الحكومات ترعى الشرك وتتبناه، هكذا يقولون. والسبب هؤلاء العلماء الفجار الذين نشروا الصوفية ونشروا المذاهب الردية، ولهذا لا تجد تكفيرية من هؤلاء يثبت أمام صاحب السنة أبدا. كما يقول الشيخ مقبل، هؤلاء التكفيريون إذا رأوا أهل السنة ذابوا، ذابوا كما يذوب الملح في الماء، فعلا لا يقوى على مواجهة هؤلاء إلى صاحب السنة. إن قالك قال ابن تيمية تقول تعالى أنا أولى بابن تيمية منك، فين ابن تيمية يقول هذا؟ لكن صوفي يقول تعالى ابن تيمية يقول، أشعاري يقول تعالى ابن تيمية، كيف تنسب ابن تيمية ما لم يقل؟ إنما الذي يستطيع أن نرد على هؤلاء حينما يستدلون استدلالا باطلا أو خاطئا بكلام ابن تيمية هو من يعرف كتب ابن تيمية. يعني نسأل الله عز وجل أن يوفق بلاد المسلمين إلى السنة والأخذ بعلوم السلف. كيف أن الله صان كل دولة فيها علماء السنة يتصدرون، كيف صان هذه الدول بعلماء السنة؟ انظر إلى المملكة من دعوة محمد بن عبد الوهاب وإلى يومك هذا، والحمد لله مصونة، هذه البلد مصونة بفضل الله ثم بفضل العلماء الربانيين، لا صوفية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا نعم.
وإني أكرر هذا الرجاء مرة أخرى، أعلم أن القائمين على الأزهر الآن من أساتذة أساتذته الأكابر، من أستاذه الأكبر ووكيله الموفق ومديره الفضلاء، هم أعرف الناس بآراء ابن تيمية ومنهجه، وهم ولا شك عاملون إن شاء الله على تحقيق هذا الرجاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم والله فخر يا أخواني، فخر الأزهر أمثال هؤلاء، شيخ الراس وشيخ حمد فقي والشيخ عبد الرزاق عفيفي وهؤلاء شيخ عبد الرحمن الوكيل. نعم بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة المباركة والترجمة الدقيقة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة خليل هراس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الدورة العلمية 98 بعد 100. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.